بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف للنبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة: من كره الالتفات في الصلاة. قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدث عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير قال: كان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت إذا صلى. قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا صلى ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، فجعل يلتفت فضربه بالدرة حين قضى الصلاة وقال: لا تلتفت، ولم يعب الركعتين. قال حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله لا يزال مقبلا على العبد.
يعني الركعتين يعني أنه ما قال له بإعادة الصلاة ولا شيء، إنما نصحه ألا يفعل ذلك فضربه بالدرة يعني على وجه الإنكار، ونهاه عن الالتفات لأن ذلك دليل خروج عن الخشوع، لكن لا تبطل الصلاة به. ولهذا يعبر بعض الفقهاء عنه بالكراهة، يكره الالتفات، هذا إذا كان الالتفات بالرأس والعنق، أما إذا التفت ببدنه كله بحيث ترك التوجه إلى القبلة فهذا تبطل صلاته، لأن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. لكن هذا إذا كان الالتفات بالعنق فإنه يكره لأنه دليل على عدم الخشوع، أما إذا كان لحاجة، إذا التفت لحاجة فلا حرج ولا بأس إذا كان الالتفات بالعنق فقط. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث أو يلتفت. قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان قال حدثني جعفر بن كثير ابن المطلب السهمي قال: قال أبو الدرداء: أيها الناس، إياكم والالتفات في الصلاة، فإنه لا صلاة للملتفت، وإن غلبتم على تطوع فلا تغلبوا على المكتوبة. قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الالتفات في الصلاة. قال حدثنا حفص عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: قالت عائشة رضي الله عنها: الالتفات في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان. قال حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صليت فإن ربك أمامك وأنت مناجي فلا تلتفت. قال عطاء: وبلغني أن الرب يقول: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. قال حدثني جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: ما يؤمن هذا الذي يلتفت في الصلاة أن يقلب الله وجهه، الله مقبل عليه وهو ملتفت عنه. قال حدثنا معتمر عن ليث عن عبد الله بن منقذ قال: إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت أعرض عنه. قال حدثنا جرير عن ثابت عن ليث عن سعيد بن جبير قال: هو ينقص الصلاة. قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالما والقاسم لا يلتفتان في صلاتهما. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ما لم يلتفت. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو عبيدة الناجي عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في مرضه: أقعدوني فإن عندي وديعة أودعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتفت أحدكم في صلاته، فإن كان لابد فاعلا ففي غير ما افترض الله عليه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا خطاب العصفوري عن الحكم قال: إن من تمام الصلاة ألا تعرف من عن يمينك ولا من عن شمالك. قال حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا هريم عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الأسود عن عمران بن حسين: والذين هم على صلاتهم دائمون قال الذي لا يلتفت في صلاته. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال ما رأيت أبا وائل ملتفتا في صلاته قط. قال من كان يرخص أن يلحظ ويلتفت. قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد عن رجل من أصحاب عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة من غير أن يثنى عنقه.
يثني عنقه.
قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمية عن عكرمة أنه كان يفعله. قال حدثنا هشام قال بعض أصحابنا أخبرني عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة ولا يلتفت. قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول إذا دخل على الإمام السهو فلم يدري ما هو فليلمح إلى من خلفه. قال حدثنا هشام قال أخبرنا خالد عن أنس بن سيرين قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يتشرف إلى الشيء ينظر إليه في الصلاة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن معاوية بن قرة قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت ولم يتحرك. قال لكنا نلتفت ونتحرك. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سهى الإمام فلم يدرك كم صلى نظر ما يصنع من خلفه. قال حدثنا وكيع عن الوليد بن عبد الله بن جميع ابن جميع قال رأيت إبراهيم يلحظ يمينا وشمالا. قال حدثنا وكيع عن فطر قال رأيت ابن معقل يفعله.
نعم فتبين أن الالتفات لغير حاجة هذا مكروه وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وطالما أنه اختلاس يختلسه العبد من صلاته فإنه يكره ولا تبطل الصلاة بذلك كما قلنا إلا إذا كان الالتفات بسائر البدن فإنه يكون بذلك قد تحول عن القبلة فتبطل صلاته. أما إذا كان الالتفات بالعنق أو بالنظر فلا شيء فيه إلا إذا كان لحاجة. وعليه يحمل الباب الثاني في من كان يلحظ في صلاة يلحظ بعينيه إذا احتاج إلى ذلك. فإذا احتاج إلى أن يتعرف الداخل مثلا أو يتعرف يلحظ شيئا أو كذا فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس
الحمد لله.
وإلا فالأصل والكراهة يرحمك الله. نعم لا فرق لا فرق إذا احتاج الالتفات لا فرق يؤمر بالخشوع. يقال أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه ومن جوارحه عيناه. لكن الإنسان يبقى هكذا يلمس هكذا هذا ما عنده الخشوع المطلوب. لو كان عنده الخشوع المطلوب لما فعل ذلك.
قال في الرجل يسهو مرارا. قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يسهو مرارا في صلاته قال تجزئه سجدتان لجميع سهوه.
نعم لو تعدد السهو في الصلاة فهل يكون لكل سهو ركعتان أم لا؟ أم يجزئ عن ذلك ركعتان؟ يجزئ عن ذلك ركعتان. لو تعدد السهو فيجزئ عن ذلك ركعتان. نعم سجدتان يجزئ عن ذلك سجدتان لو تعدد السهو. نعم
فالرجل يسبق بالركعة من الصلاة وعلى الإمام سهو. قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا انتهى إلى الإمام وقد سهى قبل ذلك فليسجد مع الإمام ثم ليقضي ما سبق به. قال حدثنا
نعم كما قلنا هذا الذي ظهر لنا ترجيحه فهذه المسألة أنه يسجد مع إمامه لأنه ما زال مؤتما وما زال فيما يلزمه فيه المتابعة ثم يقوم يتم صلاة. نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن كما قال إبراهيم. قال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن قال إذا سبق ببعض الصلاة وقد سهى الإمام قال يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي. قال حدثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك مثله. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن قال ابن سيرين يقضي ثم يسجد وقال الحسن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي. قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال يسجد مع الإمام فإذا انصرف قام فقضى ما سبقه به. قال الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام من قال إذا قام يقضي صنع مثل صنيعه. قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا فالرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة. قال يصنع كما يصنع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته قام فقضى وسجد سجدتين. قال حدثنا روح بن عبادة
يصنع كما يصنع الإمام، يعني يدخل مع إمام على الهيئة التي هو عليه، كان راكعا ركعا، كان ساجدا سجد، ولا يختلف على إمامه، فإذا فرغ الإمام قام فقضى صلاته وسجد سجدتين. نعم.
حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن جابر بن زيد قال إذا فاتك التشهد في الركعتين فلا تجلس في ركعتك، تشهد اقتدي بالإمام. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يدخل في الصلاة وقد سبق بركعة فإنه يصنع كما يصنع الإمام فإذا سلم قام وقضى. قال حدثنا ابن فضيل
عن ما يقضيه هنا إذا قام فقضى، هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ يعني أنه يعتبر ما أدركه هو أول الصلاة وبالتالي يبني على ذلك، أو يعتبر أن ما أدركه هو آخر الصلاة ويقضي ما فاته على أنه أول الصلاة؟ بمعنى دخل مع الإمام مثلا في الركعة الثالثة من المغرب، فهذه الركعة هذه هي أولى بالنسبة له، وبالتالي يقوم فيقضي فتكون الأولى الثانية فيجلس يتشهد ثم الثالثة، أو يكون الذي أدركه هو الثالثة ثم يقوم فيقضي الأولى ثم الثانية وبالتالي لا يتشهد. انتبهتم؟ يعني ينبني على هذا الخلاف أنه إذا قام يقضي، إذا قام يقضي، فمن قال إن ما أدركه هو أول الصلاة هيبني على ذلك، يبقى الركعة الثانية والثالثة، يبقى الركعتان يبقى الثانية والثالث، وبالتالي هيجلس في التشهد في الثانية وفي الثالث. ومن قال بأن ما أدركه مع إمامه هو آخر صلاته، هو أدركه مع الإمام الثالث، فتكون الثالثة بالنسبة للمأموم، يبقى ما الذي عليه؟ أن يأتي بالأولى والثانية. الأولى فيها تشهد؟ ما فيها تشهد، إذا لم يجلس. يبقى الفرق بين الصورتين هو أن هذا سيجلس في التشهد في ما يقوم إليه، والثاني ما يجلس على اعتبار أن هذه أولى بالنسبة له فلا يجلس، والثاني يعتبر أن هذه الثالثة بالنسبة له. والصحيح أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، يبقى ما تدركه مع الإمام ابني على ذلك، بقى ما تدركه مع الإمام ابني عليه، فما أدركته مع الإمام هو الأول، إن أدركت معه ركعتين يبقى تأتي بثالثة، إذا ضغطت معه الركعة يبقى تأتي بالثانية والثالثة، إذا فرقت معه ثلاثة في الظهر فتأتي برابعة، وأيضا كذلك بترتب على ذلك من القراءة بعد الفاتحة. فلو قلنا أنك ستقضي الأولى والثانية يعتبر أن ما أدركته هو آخر صلاتك وستأتي بالأولى والثانية، إذن ستقرأ في الأولى والثانية، طيب يعني بعد الفاتحة. وإذا كنت ما أدركته مع إمامك هو الأخير هو الأول فستأتي بالقراءة في الثانية ولا تأتي بالقراءة في الثالثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدل هذا على أن ما أدركه الإنسان مع إمامه هو أول صلاة. كذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، فلو أدركت الإمام في التكبيرة الثالثة ماذا تصنع؟ هل تقرأ الفاتحة ولا تدعو؟ تقرأ الفاتحة ولا تدعو؟ فنفس المسألة، فإذا كان ما أدركته هو أول صلاتك إذن ستقرأ الفاتحة ثم الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام دعوت للميت في الثالثة ثم تأتي بالرابعة. نعم. يبقى هذا ينبني على المسألة، وهي هل ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ والصحيح أنه أول صلاته. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن عقبة بن أبي العزار قال سألت إبراهيم عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة وقد سهى الإمام فكيف يصنع؟ قال إذا دخلت مع الإمام فاصنع كما يصنع. قال رجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء. قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ثيب عن أبي جابر البيضاضي عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى،
هذا مرسل لأن سعيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم،
أنه صلى بهم الغداء ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا. قال حدثنا وكيعا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأمرهم ألا يعيدوا. قال حدثنا وكيعا عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن علي قال يعيد ويعيدون. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل أما قوما في شهر رمضان وهو على غير وضوء فصلى بهم صلاة العشاء وصلاة رمضان والوتر، قال فقال يعيد ولا يعيد من خلفه. قال حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال سألته فقال أعد الصلاة وأخبر أصحابك أنك صليت بهم وأنت غير طاهر. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال يعيد ولا يعيد من خلفه. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا ولم آمرهم أن يعيدوا. قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يصلي بالقوم وهو جنب قال أحب إلي أن يعيدوا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن جبير قال إذا صلى بهم وهو على غير وضوء أعاد ولم يعيدوا. قال سفيان وأحب إلي أن يعيد ويعيدوا.
نعم، والصحيح أنه يعيد يغتسل ويعيد ولا يعيد لأنهم ليسوا مأمورين بهذا، فقد أدوا الصلاة على الوجه المشروع وتمت الصلاة بذلك على الوجه المشروع. حتى ولو كان الإمام قد علم حدث نفسه في أثناء الصلاة وأخذه الخجل وأتم صلاته فإن صلاتهم صحيحة طالما صح الاقتداء وهم لا يعلمون بشيء من ذلك، صح الاقتداء به فصلاتهم صحيحة. أما هو فيجب عليه أن يتطهر وأن يعيد. فمن دخل الصلاة جنبا وهو إمام فتذكر بعد الصلاة فإنه يغتسل ويعيد، لأن هذا من باب المأمور، وباب المأمور لا يسقط بنسيان ولا بجهل، فيغتسل ويعيد صلاته. وأما المأموم فلا إعادة عليه، ولا يلزمه أن يخبر المأمومين بذلك. نعم.
قال المصحف أو الشيء يوضع في القبلة. قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل بيتا فرأى في قبلة المسجد مصحفا أو شبهه أخذه فرمى به وإن كان عن يمينه أو شماله تركه. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين أن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي الرجل وفي قبلة المسجد مصحف أو غيره. قال حدثنا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يكون بينه وبين القبلة المصحف فكرهاه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال كانوا يكرهون أن يكون بينهم وبين القبلة شيء حتى المصحف.
نعم، لأن هذا مبنى على أصل، ليس المصحف في حد ذاته ولكن مبنى على أصل أنهم لا يريدون أن يجعلوا بينهم وبين القبلة شيء فينشغلون عن الصلاة. ولهذا لم تكن المساجد على عهد السلف فيها شيء، وقد شدد الإمام مالك في ذلك في شأن المساجد، وقد ذكر الطرطوشي طرفا من هذا رحمه الله. ولهذا المالكية من أشد الناس في هذا الباب، باب المساجد فيما يوضع في المساجد، فلتوضع الأشياء التي تحول بينك وبين الخشوع وتؤدي إلى الانشغال به، ومن ذلك المصحف. فما كانوا يضعون شيئا في قبلة المسجد بل ولا في المسجد. نعم، وهذا هو الصحيح أن الإنسان لا يضع أشياء في المسجد مما يشغل المصلي خصوصا في قبلته من كتابات وزركشات وغير ذلك وزخرفة، بل المساجد تنزه عن هذا، تنزه المساجد عن هذا ولا يبقى فيها شيء، تنظف وتنزه عن كل ما يلفت نظر المصلي. نعم.
قال الصلاة في البيت فيه تماثيل. قال حدثنا الأحوص عن خصيف
عمل المجلات وتعليق أوراق وكتابات ووضع اسم الله الحسنى والآيات القرآنية، كل هذا على خلاف على خلاف السنة. أولا الآيات والأشياء هذه لا تكتب على الجدر، سواء كان ذلك في المسجد أو كان ذلك في البيت، لا تكتب لأنك تعرض للإهانة. ثم إن هذا من باب الزينة عند الناس أو باب التبرك، فإن كان من باب الزينة فما جعل القرآن تزين بالجدر، وإن كان من باب التبرك فإن التبرك لا في الآيات إذا كتبت ولا في الآيات إذا وضعت عندك، حتى لو مصحف تأتي به وتضع على كرسي عندك وتقول من أجل البركة، من أجل ألا تأتي الكوابيس في غرفة النوم وكذا، هذا كله على خلاف السنة. إنما بركة القرآن في تلاوته والعمل به، فلهذا الآيات هذه لا تكتب على الجدر أبدا ولا تعلق على الجدر، سواء كان ذلك في المسجد وهو أشد أو كان ذلك في البيت. وليلحق بذلك أحاديث رسول الله، نعم يلحق بذلك أحاديث رسول الله، ما الداعي لهذا؟ ما الداعي لكتابتها؟ فإن قال قائل هذا باب التدبر فأنا أنظر أتدبر وكذا، فهذا هذه شبهة واهية، فإن من أراد أن يتدبر فعنده المصحف فليقرأ فيه وليتدبر، وعنده السنة مدونة عند بخاري عنده مسلم عنده أبو داود فليقرأ وليتعلم. أما تزيين الجدر بذلك فإن هذا من باب التزيين عند الناس أو من باب التبرك، وكلاهما ممنوع، وكلاهما ممنوع. نعم. نعم. ما لها كسوة الكعبة؟ لا ينبغي أن يكتب عليها يذكرني. أما كسوة الكعبة في حد ذاتها فهذا عمل المسلمين عليه، ما في مشكلة في الكسوة في حد ذاته. أما وضع الآيات فينهى عن ذلك، وضع الآيات ووضع أسماء الله الحسنى بعض الأسماء والغلو في أثمانها حتى يجعل لها القدر الخاص بما يعني يتجاوز إلى الحد الكبير في الإسراف، أما أصل النظافة وأصل جودة هذه لا بأس. فالكسوة في نفسها وكون هذه الكسوة جيدة هذا لا بأس به، وعلى هذا عمل المسلمين، وعلى هذا عمل المسلمين. أما كتابة الآيات فنعم لا تكتب الآيات، وما الفائدة في كتابة الآيات؟ بل يكتب هذا أظن بماء ذهب، فهذا كله من الإسراف. نعم. نعم نعم. ما يكتب أي شيء في المسجد مطلقا، لا يكتب، ولا حتى أغلق المحمول. يقول أغلق المحمول من أجل انشغال، يقول أغلق المحمول فلا انشغل باللوحة، أغلق المحمول، وربما وضعت بتقسيمات معينة فينشغل الإنسان به. نعم.
قال الصلاة في البيت فيه تماثيل. قال حدثنا أبو الأحوص عن قصي
شيخنا الشيخ الفوزان لا يطر شيء في المسجد، وإعلان الكتب أو إعلان الدروس تكون خارج المسجد. كذلك كان شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله كان لا يطر شيئا في المسجد أبدا، أي إعلان أي شيء ما يطر في المسجد أبدا. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن قصي عن مقسم
شيخنا الشيخ الغديان كان يجعل لوحة أيضا، لوحة إعلان الدروس، هذا خارج المسجد، خارج المسجد ما توقع في المسجد. نعم.
عن مقسم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تصلي في بيت فيه تماثيل. قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن عطاء الخرساني قال لما بني المسجد في عهد عثمان رضي الله عنه جعلوا في سقفه أترجة، فكان الداخل إذا دخل يسمو بصره إليها، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فأمر بها فنزعت. قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن خاله مسافع عن أخته صفية أم منصور قالت أخبرتني امرأة من أهل الدار من بني سليم قالت قلت لعثمان ابن طلحة لما دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت؟ قال إني رأيت قرني الكبش فنسيت أن أمرك أن تخمرها، وإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال حدثنا وكيع عن عيسى بن حميد قال سأل عقبة الحسن قال إن في مسجدنا ساجة فيها تصاوير، فقال انخروها. قال حدثنا ابن مهدي عن خالد عن أبي عثمان قال حدثتني لبابة عن أمها وكانت تخدم عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن عثمان ابن عفان كان يصلي إلى تابوت فيه تماثيل فأمر به فيه تمثال فأمر به فحكى.
نعم لا يصلي الإنسان في مكان فيه تماثيل ولا تصاوير، فينبغي نقض ذلك، نقض الصورة وقطع رأس التمثال، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور. لكن إن صلى صحة الصلاة الجواب نعم، لكن لا يجوز أن تصلي في بيت فيه تصاوير ولا تماثيل ولا في محل فيه تصاوير أو تماثيل. وبوب البخاري نحو من هذا. نعم.
قال الكتاب في المسجد من القرآن أو غيره. قال حدثنا هشام قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال عن عطاء أنه سئل عن المسجد يكتب في قبلته من القرآن فلم ير به بأسا. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كرهه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن الزبير الحنظلي قال رأيت عمر ابن عبد العزيز رأى ابنا له كتب في الحائط بسم الله فضربه.
نعم وهذا الصحيح أنه ينهى عن ذلك، ولا يكتب شيء في قبلة المسجد من القرآن. ما الداعي؟ لا داعي له. نعم بل هذا عرض الإهانة. نعم.
قال الرجل يضع يده على خاصرته في الصلاة.
يعني انظر الآن مثلا أنت إلى قباب في بعض المساجد مكتوب عليها آيات من أعظم ما يكون زخرفة كما يقال، وبعدين ماذا يصنع فيها الناس؟ ولا شيء، زخرفة المسجد بالآيات. هذه العلة، وهي علة قبيحة أن نستعمل القرآن للزخرفة. كلك زخرفة إسلامية، زخرفة إسلامية، ما في زخرفة إسلامية، هذه زخرفة غير إسلامية. لتزخرفن كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا. يبقى هذه زخرفة غير إسلامية وليست زخرفة إسلامية. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فضعت يدي على خصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت أن يضع يده على خصرته في الصلاة وقالت تفعله اليهود. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثور الشامي عن خالد بن معدان عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت رجلا واضعا يده على خصرته فقالت هكذا أهل النار في النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كرهه في الصلاة وقال إن الشيطان يحضر ذلك. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه كره أن يضع الرجل يده على خصرته في الصلاة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن إسحاق بن عويمر عن مجاهد قال وضع اليدين على
الحقوي
على الحقوي استراحة أهل النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير ابن عن أبي مجلس أنه رأى رجلا واضعا يده على خصرته في الصلاة فضرب يده. قال حدثنا الثقفي عن خالد عن حميد بن هلال أنه إنما كره التخصر في الصلاة أن إبليس أهبط متخصرا. قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الاختصار في الصلاة. قال محمد هو أن يضع يده على خصرته وهو يصلي. قال حدثنا ابن علي عن الجريري عن حيان بن عمير قال إني كنت مع قيس بن عباد فرأى رجلا يصلي مختصرا فقال اذهب إلى ذلك فقل له يضع يده في من مكان يد الراجز. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت لا تشبهوا باليهود. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا،
يعني أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي في وسط هكذا، يضع يده في وسط هكذا أو يجعل يده هكذا على الخاصرة بأي لون من الألوان فإنه ينهى عنه. نعم.
قال في الرخصة
قيل بقى العلة إما لا تشبهوا باليهود وإما أن الشيطان يحضر ذلك، وإما هكذا أهل النار في النار. المهم أنه ينهى عن الاختصار، وإنما يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى على الصدر، على صدره. نعم.
قال: في الرخصة في الصلاة جالسا. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: والذي ذهب بنفسه ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جاهد وهو جالس. قال: حدثنا أبو سمة عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدة؟ قالت: بعدما حطمته السن. قال: حدثنا عبيد الله عن حسن بن صالح عن سماك عن جابر بن سمرة قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى قاعدة. قال: من كره أن يصلي قاعدا إلا من عذر. قال: حدثنا عبد
من كان يكره
من كان يكره أن يصلي قاعدا إلا من عذر. قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر يصلي جالسا إلا من مرض. قال: حدثنا معتمر عن مبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إني لا أكره أن يراني الله أصلي له قاعدا من غير مرض. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه أنه سئل: ما حد المريض أن يصلي جالسا؟ فقال: حده لو كان الدنيا تعرض له لم يقم إليها.
أما بالنسبة لصلاة الفريضة فإنه لا يجوز لها أن يصلي قاعدا إلا من عذر، فإن صلى قاعدا من غير عذر بطلت صلاته، لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، فإن صلى وهو قادر عن القيام قاعدا بطلت صلاته. قال النبي كما في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فلو أنه صلى قاعدا متعمدا في صلاة الفريضة بطلت صلاته. أما النافلة فإن صلى بعذر فله الأجر كاملا، إن صلى قاعدا بعذر فله الأجر كاملا، وأما إذا صلى قاعدا من غير عذر فعلى النصف من صلاة القائم، كما جاء الحديث بذلك أنه على النصف من صلاة القائم. فدل هذا على جواز ذلك، إلا أنه يحرم من نصف الأجر، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يزهد في هذا النصف، بل يحرص على أن يصلي قائما. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصلي قائدا إلا إذا كانت هناك حاجة، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاة النافلة حتى تتفطر قدمه. نعم.
قال: الصلاة في المقصورة. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز ثم يخرج علينا منها. قال: حدثنا
مقصورة المكان الخاص، مقصورة ده المكان الخاص اللي بيتخذه الإمام. نعم.
قال: حدثنا ابن علية عن يونس
كان يكون في غرفة في يجعل له حاجز. نعم. وهذه المحاريب تشبهه اللي هو أن يدخل فيها داخل هذا المحراب. نعم.
قال: حدثنا ابن علية عن يونس أن الحسن كان يصلي في المقصورة. قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر قال: كان علي بن حسين وأبي والقاسم يصلون في المقصورة. قال: حدثنا عمر بن إبراهيم عن عبد الله بن يزيد قال: رأيت السائب ابن يزيد يصلي المكتوبة في المقصورة. قال: حدثنا وكيع عن قيس بن عبد الله وكان ثقة قال: رأيت الحسن يصلي في المقصورة. قال: حدثنا وكيع عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنسا صلى عند الحجري. قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عامر بن زعيب قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة من وراء الحجر فقال: إنهم يخافون أن يقتلوهم. قال: حدثنا حفص عن عبيد الله قال: رأيت سالما والقاسم ونافعا يصلون في المقصورة. قال: من كره ذلك؟ قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن الأحنف بن قيس أنه كره الصلاة في المقصورة. قال: حدثنا وكيع عن عيسى الخياط عن الشعبي قال: ليس المقصورة من المسجد. قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن جبلة ابن عطية عن ابن محيريز أنه كره الصلاة فيها. قال: حدثنا وكيع عن عيسى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حضرته الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد.
فدل هذا يحمل على إذا لم يكن للحاجة، فلا ينبغي الإنسان أن يختص لنفسه بمكان في المسجد سواء كان إماما أو كان مأموما، وإنما يصلي كما كان النبي يصلي بأصحابه والخلفاء الراشدون. لكن إذا دعت حاجة لذلك، إذا دعت حاجة لذلك أن يتخذ الإمام هذا المكان حفاظا عليه من اعتداء أحد فيقوم هذا مقام الحارس فلا بأس ولا حرج. الأمير السلطان المسؤول إذا صلى في مكان خاص حتى لا يعتدي عليه أحد فإنه لا بأس، بل إذا جعل له الحارس الخاص في الصلاة خوفا عليه فلا بأس بذلك، حتى ولو ترك الحارس صلاة الجماعة وصلى بعدها فلا بأس بذلك، فهي من أعذار ترك الجماعة، الحراسة من أعذار ترك الجماعة. والناس ضمائرهم ودينهم اختلفت عما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء، ومع ذلك انظر ماذا حصل للخلفاء. فعمر رضي الله عنه يطعن في صلاته، وعلي رضي الله عنه يطعن وهو خارج من الصلاة، فما بالك بأزماننا. فلو أنه اتخذ الحارس الخاص بحيث إنه يمنع أي اعتداء يقع على هذا المسؤول فلا بأس بهذا ولا حرج. نعم. أما إذا كان لغير حاجة فعلى ما يتخذ الإنسان مقصورة أو مكانا في هذا، فلغير حاجة لا داعي له، إنما إذا كان مع الحاجة فلا بأس. نعم. نعم، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة في مصنع في محل في أي مكان، إذا كانت يعني مثلا بعض الناس بتسأل في يكونون على مصانع وعلى حراسة مصانع أثناء صلاة الجمعة، ولو خرجوا إلى صلاة الجمعة لا تعرض المصنع لخطورة، قد يتعرض المصنع لخطورة، فماذا يصنعون؟ هل لهم عذر في ذلك؟ الجواب نعم لهم عذر، لكن إن استطاعوا أن يقسموا العمل، إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقسموا العمل بينهم، فيذهب أناس يصلون والباقي يحرس، لا إشكال. أي حراسة، لأن الناس الفساد عرف هذا من حليب، وأنهم قد يستغلون هذه الأوقات في الانقضاض على هذه المصانع وهذه المؤسسات، فيؤدي ذلك إلى إفسادها وإتلافها بحرق أو غير ذلك، فالحمد لله لهم في ذلك واسع. نعم نعم. في صلاة الجماعة ليه؟ لا يطر صلاة الجماعة إذا كان يعني منظم الأولاد الصغار أو كذا، إذا كانوا صغارا دون السابعة، لأن بعض الناس يرهق نفسه والأولاد دون السابعة وهم غير مأمورين أصلا، لكن إذا كانوا سابعة فأعلى فلا يضيع صلاته من أجلهم، إنما يصفهم أمامه ويقول إذا تحرك واحد سأفعل فيه وكذا كذا وكذا مثلا، يعني بعد الترغيب. فحينئذ إذا لعب واحد وجهه بعد الصلاة، وجهه بعد الصلاة ولا يترك الجماعة. ولو افترضنا أنك حاجة مثلا أنه ينظم الركعة الأولى أو كذا، لكنه يدخل في الجماعة بعد ذلك لا بأس. ونحن نرى الحرس في الحرم المكي طبعا يقومون على الحراسة في أثناء الصلاة، فإذا كانت الركعة الأخيرة دخلوا مع الإمام، إذا كانت الركعة الأخيرة دخلوا مع الإمام، فيحصل لهم إدراك الجماعة مع الحراسة. نعم. لكن هذا في الذين يقفون على الصفوف، أما الذين يقفون على الإمام نفسه لا، ينتظرون حتى يفرغ الإمام من الصلاة. نعم نعم. طيب ليه تصلي فيها؟ ليه تصلي فيها؟ نعم؟ لكن هل هيفسد العمل إذا تركته؟ في فساد حاجة؟ لا، ما المرور يجي يصلي والحالات تنتظر دقيقتين، لكن لا حاجة هتفسد في إيدك، يعني حاجة هتفسد في المحل نفسه؟ وإن كنت وحدك، ما أنا بسألك حتى لو معك أحد، لكن هل في شيء سيتضرر؟ يعني لو أنت مثلا كنت لوحدك وتروح تصلي مثلا، هل في حاجة بقى تفسد ولا ممكن تغلق وتروح تصلي وترجع؟ خلاص تغلق تغلق. المهم ألا يترتب ضرر. إذا كان سيترتب ضرر أو سرقة لأشياء في المكان أو غير ذلك لا، إنما اللي بيأتي بحالة يروح يصلي. والناس إذا علموا، وبعدين أنت مثلا بيكتبوا الآن لوحة مثلا مغلق للصلاة أو شيء مثلا، فيؤدي الإنسان صلاته في وقتها، هذا الواجب على الإنسان، ولا ينبغي أن يحول قانون بين الإنسان وبين الصلاة في هذا الوقت. لكن إذا كان سيترتب ضرر، لو ذهب الإنسان انقض أحد على هذا المكان لأنه فيه وحدة، أو ترتب ضرر يعني حارس على شيء حاجة آلة تشتغل ولا يمكن إيقافها، ولو هو يعني ذهب الإنسان ربما تعطلت وأفسدت ملايين أو مئات الألوف، فيبقى عليها الإنسان. إذا كان العلماء رخصوا الإنسان من أجل الطبخ ألا يفسد، إذا كان الإنسان أو أتى إلى المسجد فسد طعامه أو خشي فساده فإنه لا يأتي الجماعة. نعم نعم. نعم
يصلي في المكتب محتاج للإمام يعني
ليه؟
ما يريد أن ينزل يصلي معه
ما يعني يصلي في مكتبه في الدور الثاني أو الثالث ولا يصلي مع الناس. هذا جاهل. لماذا يفعل هذا؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلى نستلم على ذلك لفعل. أتم الصفوف الأول فالأول. أخشى أن يدفعه إلى ذلك كبر أو جهل، فهو بين أمرين، يا كبر يا جهل. بغض النظر بقى عن الصلاة يصح الاختلاف في ذلك أو لا يصح، لمسألة أخرى. لكن على كل الأحوال لا ينبغي الإنسان أن يصلي في مكتب في الدور الثالث أو الرابع ويترك إتمام الصفوف والحرص على المسابقة إلى الصفوف الأولى خلف الإمام. فهذا لا يصدر إلا من إما جاهل وإما متكبر يريد أن يجعل نفسه مزية خاصة. نعم نعم نعم. المصليات غير المساجد، أما إذا كان مصلى فما في مشكلة إنما مسجد نجتمع فيه. أما إذا كان مصلى يعني أنت عندك أربعة أدوار، في دور تبع الجوازات، والدور الثاني تبع الأدلة الجنائية، والدور الثالث تبع كذا، فهم في كل دور بيعملوا مثلا بيحجزوا مكان يبقى مصلى، فما في مشكلة. المصليات أمرها واسع. نعم لمن كان موظف وترتب على ذلك فساد إذا ترك العمل فأدركه ما يمكن إدراكه في هذا، هذا أفضل، فلا إشكال ولا بس. إنما المراجع لهم يصلي في المسجد ثم يأتي يصلي معه. إذا كان هذا في المسجد وكل هذه الأدوار تابعة للمسجد ويصلى فيها مع الدور الأرض عند الزحام وكذا، فهذا يعتبر في المسجد، فسطح المسجد من المسجد نعم. الائتمام من المسجد من أي ناحية يصح الائتمام؟ يصح، لكن هل هذا السنة؟ يعني لو أنا رجل الآن رجلان وقف في آخر المسجد والمسجد ما فيه لصف واحد فقط وهما وقف في آخر المسجد، هل يصح الاقتداء؟ يصح الاقتداء. لو صلى وحده يبقى ده أخذ حكم الصلاة وحده. إذا كان العذر يعني إذا ازدحم المسجد ولا مكان وصلى فوق وحده صحت، إنما إذا لم يكن العذر بطلت صلاته. نعم أبرق إيه؟ أي نعم يصح الاقتداء. نعم يصح الاقتداء. ليه بقى؟ لأنه أصلا هذا يعتبر مقدمة بالنسبة لغيره، فالصفوف تصل إلى ربما كيلو ونصف أو 2 كيلو، إذن هو أصبح مقدم عنهم كمان. نعم نعم نعم.
قال الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قال يعود فيسجد. قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن أبي حيان الأشجعي وكان من أصحاب عبد الله قال كان قال عبد الله لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه.
يكفي نقف عند الباب. نعم لا يصلي خلف الصف عاد، إذا لم يجد مكانا صلى خلف الصف عاد، ولو صلى بجوار الإمام لا بأس، يعني الأمر في ذلك واسع. صلى في إيه؟ في المكان المخصص في المصليات. نعم لأنه معد لذلك، دي مساجد، إنما لا يصلي في غرفته، إنما في المكان المخصص لا بأس.